أهلا وسهلا، معكم عبير البار وبودكاست حكاوي أمهات. اليوم حتكلم عن الرضاعة الطبيعية، وقبل ما أتكلم عن تجربتي الخاصة حبدأ بموقفي كطبيبة قبل ما أكون أم. في مرحلة الامتياز وأنا في السعودية عملت شهر تدريب في قسم طب الأسرة، وكان كل ما تجيني أم ومعاها طفل رضيع أسألها عن الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي كجزء من روتين الزيارة. أكثر من أم قالوا لي إنهم يرضعوا طبيعي ويعطوا الطفل حليب صناعي لما يروح السوق أو يخرج جمعة أهل أو صاحبات، وكنت أسألهم ليش، وسؤالي كان مليان حكم عليهم إنهم بيقصروا في حق أطفالهم وإنه الحليب الصناعي اللي بيعطوه لأطفالهم ما له داعي. وقتها ما كنت فاهمة إحساسهم، وكلامي ونصايحي لهم كانت بعيدة كل البعد عن الواقعية. لو قارنت كاسة من الحليب الطبيعي وكاسة من الحليب الصناعي هقول لكم طبعا الطبيعي أفضل، لكن هذا كله كان قبل ما أجرب الرضاعة الطبيعية بنفسي. وقتها ما كنت شايفة كل الظروف والاحتياجات عشان الكاسة هذه تتعبى حليب أصلا. في أمهات جسمهم ما يساعدهم والطفل ما يعرف يرضى طبيعي منهم، وفي أمهات يحتاجوا علاج معين ما يقدروا يرضعوا معه، وفي أطفال يكون في فمهم بكتيريا تعمل التهابات متكررة لثدي الأم ويسبب للأم آلام شديدة وسخونة وتضطر توقف وتأخذ مضادات حيوية. غير كذا أنه الحليب الصناعي بحد ذاته ما هو سم، والحليب الموجود هذه الأيام تحسنت نوعيته كثير جدا، وإذا أم قررت ما تبغى ترضع هي حرة، سواء كان عندها سبب مقنع بالنسبة للناس اللي حولها أو لا. بعد هذه المقدمة هأحكيكم عن تجربتي الخاصة. في آخر حملي في ليلة قالت لدكتورتي أني أقدر أطلب بريست بامب وهي مضخة حليب، وفعلا عملت هذا الشيء، وما كنت أعرف وقتها أنه هتكون علاقتنا مليئة بالكره والألم والاحتياج. في المستشفى وقت الولادة أخصائية الرضاعة مرت علي كم مرة تثقفني وتعلمني كيف أمسك ليلى وكيف أحط فمها عشان تعرف ترضع بأريح طريقة لنا إحنا الاثنين. أول كم يوم من الرضاعة الطفل يكتفي بكمية بسيطة جدا من الحليب، تقريبا ما يساوي ملعقة واحدة من الحليب المركز اللي هو اللبن، لكن الأم لازم تستمر ترضع حتى لو ما في شيء بيطلع معاها عشان تحفز الهرمونات اللي تساعد الحليب يبدأ بعد 3-5 أيام إنه يزيد. الكلام ده جدا سهل لأنه الوضع يصير كل ساعة إلى ساعتين ليل ونهار نجلس نحاول لمدة نص ساعة على الأقل إنه هذه البيبي الصغيرة اللي عمرها كم يوم تفتح فمها وترضع صح، والنتيجة إنه جلدي يتقطع ويتجرح وينزل دم، وكل مرة ترضع كأنك بتحطي موية مالحة على جرح. كان صديقي وقتها كريم خاص ما يضر الطفل لو أكله، كل ما أرضع ليلى أحطه عشان يساعد الجروح إنها تلتئم. استمر الموضوع ده كم يوم إلين ما بدأ الحليب يزيد الحمد لله، حتى مرات لما كانت ليلى ترجع لون الحليب يكون مخلوط بالدم اللي كان بينزل من جلدي ويصير لون حليبها بني. تخف الجروح الحمد لله، من هنا تبدأ مرحلة التحجير. مرحلة التحجير هذه سببها إنه الحليب صار أكثر من حاجة الطفل، وكل مرة ترضع البيبي يبقى شوية وهذا يخلي قنوات الحليب تتقفل، وهنا تبدأ الكمامات الدافية والباردة عشان تفكك الانسدادات هذه، لأنه لو ما تفككت كمان ممكن تلتهب وموال تاني. بعد الأسبوعين الأولى الوضع يتحسن نوعا ما، ليلى وقتها تعلمت ترضع لما تشبع وبالتالي تعطيني 3-4 ساعات بريك من الرضاعة. في هذه الفترة جاء وقت أني أستعمل البامب عشان أخزن شوية حليب احتياط عشان لما أرجع دوام يمكن أحتاج أستعمله. إحساس البومب كان مجرد من كل شيء حلو في الرضاعة، لكن كنت حابة أني أبعد عن الحليب الصناعي قد ما أقدر، مع أنه كان دائما في علبة حليب صناعي في البيت احتياط. ما كنت أبغى أسحب حليب كثير، لأنه كل ما سحبت أكثر كل ما زاد الحليب، كل ما زادت فرصة إنه الحليب يتجمع ويتحجر. غير إنه حليب الأم يتغير مع الوقت، الحليب اللي في أول كم شهر مختلف عن اللي بعد 6 شهور مثلا. وسبحان الله مكونات الحليب تتغير شوية مع تغير احتياجات الطفل ونموه. ليلى صار عمرها 6-7 أسابيع وبدأت أرجع أداوم. دوامي كان من 8 الصباح ل4 العصر تقريبا. وهنا جات مشكلة تنسيق جدول الرضاعة، لأنه كان مهم جدا. مثلا لو رضعتها 5 الفجر يعني حجوع بعد 3 ساعات تقريبا على الساعة 8، بس لو رضعتها تاني قبل ما أخرج على 7 ما حيكون في حليب كفاية أعمل له بومب لما أروح الدوام إلين الساعة 12 الظهر، وبعدها ب3-4 ساعات يعني على الساعة 4 لازم أعمل بومب مرة تانية، وهذا معناته لما أرجع أخذها لما أخلص دوام ما حيكون في حليب كفاية أني أرضعها، يعني كده حينقص الحليب، وحليبي أنا كمان حينشف لو ما سحبت كل 3-4 ساعات وحافظت على جدول البومب. أول يوم قبل ما أروح الدوام كان عندي اجتماع مع مشرفي لمدة 1 ساعة بس، فقلت خلاص أرضعها قبل ما أخرج، وماما كانت حتنتبه لها وما يحتاج أعمل بومب وما يحتاج أشيل البومب معايا. بعد ما خلصت الرضاعة ليلى رجعت كل الحليب اللي شربته على ملابسي وعلى نفسها، وكل التخطيط راح هباء. طبعا كنت حبكي، بس ماما أنقذت الموقف وأنا رحت اجتماعي. رجعت للدوام بعد ولادة نوران ما كان فيها أي تدرج، بالعكس كان دوام ثقيل وطويل ومناوبات في الويكند، ودوام ممكن يوصل 12 ساعة بعض الأيام. أول أسبوع 2 أسابيع بعد رجعتي للدوام على طول بان إنه حليبي بدأ يقل، ومع قلة النوم ومع قلة السوائل وكمان بعدي عنها كان له دور. غير إنه البومب ما هي زي لما الطفل يرضع إلا ما يخف الحليب شوية. كان أصعب علي إني ألتزم بأوقات البومب مع نوران، وكنت أتحرج أعتذر من الناس اللي بشتغل معاهم عشان أغيب على الأقل 20 دقيقة مرتين في اليوم عشان أعمل البومب. الشيء اللي كان يساعدني نوعا ما إنه كان في كم ممرضة في القسم معايا ودكتورة تانية بيعملوا نفس الشيء، وصار في غرفة خاصة لنا نتناوب نستعملها عشان نعمل فيها بومب. الدكتورة اللي كانت معايا كمان هي كانت ريزيدنت في مرحلة التدريب، ما شاء الله كانت جابت توأم، وكانت تحتاج حليب لطفلين مو واحد، وكانت ما تعطيهم حليب صناعي أبدا، فكان لازم تسحب حليب كل 3 ساعات. كانت تجيب غطاء الرضاعة وتلبسه في أي مكان، وسط المحاضرة، وسط غرفة المكتب، وتحط البومب في الناحيتين وتسحب الحليب وتكمل شغلها في نفس الوقت، ولا همها ولا أحد. كلمة الحق ما حد عمره تأفف مني، بالعكس كانوا يسيبوني أعمل اللي أحتاجه وقت ما أحتاج وأرجع وقت ما أرجع، لكن طبعا إلا ما تصير بعض المواقف المحرجة. إذا تأخرت على موعد الرضاعة الحليب ممكن يبقع ملابسي إذا نسيت أحط بات، وفي مرة قفلت الغرفة على أغراضي حقت البومب بالمفتاح واضطريت أكلم الأمن يجوا يفتحوا لي الباب. في مرة كنت أشتغل مع دكتور كبير في السن وعنده بنات وأحفاد، واستأذنت منه عشان أعمل بومب، وبعد ما رجعت وخلصت سألني Were you successful at making milk؟ هل كنت ناجحة أنك أنت تصنع الحليب؟ الصراحة كان سؤال صادم، لكن في نفس الوقت جدا صادق، لأنه مو دائما تكون التجربة ناجحة، مرات كثير للأسف تكون مخيبة. وبدل ما أعبي الرضاعة ما يطلع معايا إلا أقل من ربع الرضاعة بدون أي سبب ظاهر، بكون شربت سوائل طول الوقت وبحافظ على أكلي، لأنه مجرد ما أحاول أنقص أكلي أو ما أشرب سوائل على طول الحليب بيخف، أو إذا زكمت أو مرضت الحليب بينشف تماما وأضطر أسحب وقتها من المخزون اللي في الفريزر. وهنا يبدأ القلق اليومي، يا ترى بنتي حتكون شبعانة؟ هيكفيها الحليب اليوم؟ هعطيها حليب صناعي؟ خلاص اليوم آخر يوم أوقف رضاعة؟ طب تعبت وأنا أشيل شنطتين كل يوم للدوام، شنطة كاملة كلها أغراض الرضاعة، وكل يوم أعقم وأغسل، وهذا الموضوع يأخذ مني على الأقل نص ساعة، غير المرات اللي نكب فيها حليبي هدر. مرات يتنسي برا التلاجة وخلاص ما ينفع، أو أحد يحميه يحاول يرضعهم وهم شبعانين، وإذا ما نشرب خلال كم ساعة بعد ما تحمى خلاص برضو ما ينفع. كل أسبوع تقريبا كنت أسأل نفسي، هل يكون هذا الأسبوع هو آخر أسبوع لي مع الرضاعة؟ لما ليلة كانت 7 شهور تقريبا، صرت أحط لها قارورة حليب صناعي، ومرات كانت تشرب منها شوية ومرات ما تأخذ منها شيء، لكن معظم الحليب اللي تشربه كان طبيعي. لما عملت كده قلقي إنها تجلس جيعانة خف كثير، وأساسا لما يوصلوا الأطفال العمر اللي يقدروا يأكلوا فيه أشياء مهروسة بين 4-6 شهور، هذا القلق خف كثير. استمرت الرضع ليلة سنة وكم شهر، ونوران نفس الشيء تقريبا، كانوا وقتها بدأوا يشربوا حليب بقري ويأكلوا من أكلنا. بكل معاناة الرضاعة الطبيعية والتقييدات اللي تصير بسببها من لبس، من خروج، من أنشطة، مع كل الإحراجات إني أرضع في كل مكان، سيارة، طيارة، مطعم، محل ألعاب، متحف، هي تستاهل كل التعب. الرابط الخاص اللي يكون بيني وبين طفلي في هذه اللحظات مميز جداً، ما يتكرر في أي موقف تاني. أحياناً أفتقده، أفتقد إنه هذا الشيء كان يقدر يخفف عن طفلي كل ألم وكل خوف، وإذا يرجع بي الزمن حرجع أعمله من أول وجديد. في نفس الوقت لو ما قدرت أرضع طبيعي ما ينقص من أمومتي شيء. المرة الجاية هتكلم عن روتين الصباح اليومي أيام الدوام، أو بالأصح حفلة كل صباح.